بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت. أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزية، مشيرا إلى أنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين. وقال الشامي: هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها، ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار، ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس، مضيفا أنه لا يوجد قيود بالمطلق على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كنترول. وتبع أن وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدا، مؤكدا وجود الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة. كما أشار إلى أنه ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس. وأعلن صندوق النقد الدولي إحراز مزيد من التقدم في المحادثات مع لبنان، وأشار إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية، وإن بقي عمل مهم يتعين القيام به. وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي جولة جديدة من المباحثات مع لبنان في وقت تأمل بيروت التوصل إلى اتفاق أولي بشأن برنامج مساعدات في خضم أزمة اقتصادية غير مسبوقة. ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة الناس الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. ويكرر صندوق النقد التأكيد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة. بعد التحية دكتور جاسم، الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، كيف تنظرون إلى تصريحات نائب رئيس الحكومة اللبنانية؟
أولا تحية لك سيدتي الكريمة، تحية للمستمعين، شكرا على الدعوة. أنا لا أعتقد يعني أن هذا الكلام دقيق الذي فضل به دولة نائب رئيس الحكومة، نظرا إلى أن كلمة إفلاس لا تعني شيء نسبة للدول. حقيقة هناك تعثر بالدفع، هذا التعثر كان إرادي من قبل الحكومة، كان قرار خاطئ سيء قامت به حكومة الرئيس حسان دياب من دون أي خطة، قامت بوقف دفع سندات اليورو بونز بدون أي نقاش أو مفاوضات مع المقرضين، وبالتالي هذا الأمر طبيعي، يعني كان طبيعيا أن نصل إلى هذه المرحلة، لكن القول بالمطلق أن الدولة مفلسة هذا الأمر غير دقيق. حقيقة هناك نظرتان سيدتي للإفلاس، النظرة الأولى لها علاقة بالأسواق المالية البحتة، وفي الأسواق المالية هناك عدد معين من ما يسمى بالإيفنتس، الأحداث، يعني حدث معين يحصل، هناك ثلاث أحداث ممكن أن تصنف في خانة الإفلاس. الإفلاس الحقيقي يعني لم يعد هناك من مال. ثانيا وقف الدفع الإيرادي، يعني الحكومة تريد ذلك لتحسين شروط التفاوض، أو الوقف الدفع اللا إيرادي، وهذا الأمر يعني بمعنى أنه يكون أمر قاهر. أعتقد أن نائب رئيس الحكومة صنف هذا الأمر كله في لغة الأسواق بالإفلاس، وهو الآتي من صندوق النقد الدولي، وأغلب الظن أن له خلفيات في الأسواق المالية، وبالتالي هذا الذي دفعه إلى الأمر. لكن في الواقع الحديث عن إفلاس هذا أمر غير دقيق. سيدتي سأعطيك رقم واحد، مثلا الدولة اللبنانية تمتلك ما يفوق المليار متر مكعب أملاك، إذا تم بيع هذه الأملاك ب$60 فقط، لا أقول أكثر، مع العلم أن في لبنان وصلت بعض في بعض الأماكن وصلنا إلى أكثر من $10,000 للمتر الواحد في بعض الأمكان، ولكن $60 للمتر الواحد حقيقة قمنا بتغطية كاملة للخسائر الموجودة حقيقة والتي نتحدث عنها. لذلك لا أعتقد أن هذا الأمر دقيق، يمكن أن يكون تبرير معين أعطاه رئيس نائب رئيس الحكومة لتمرير قانون الكابيتال كنترول.
وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، هل الوزارة باستطاعتها ذلك في ظل الخسائر التي ستلحق بالناس؟
هنا يعني هنا أيضا الإشكالية الكبيرة، أنه بما أن وزارة المالية مفلسة، لأنه ماذا يعني الدولة مفلسة؟ يعني وزارة المال مفلسة، لا تمتلك الموارد المالية الضرورية. بما أن وزارة المال مفلسة، كيف ستقوم بالدفع بدفع المتأخرات؟ لذلك أنا أعتقد يعني أنه هذا الأمر غير دقيق، يعني هذا تباعا للسؤال الأول الذي تفضلت فيه سيدتي. أما فيما يخص السؤال الثاني، هذا الأمر كان واجبا من أول يوم بعد إعلان وقت دفع سندات اليورو بونز، كان يجب على وزارة المال القيام بهذا الأمر، كان يجب وضع الجدول، كان يجب التفاوض مع المقرضين، كان يجب القيام بالعديد من الأمور. يعني أأمل أن لا يكون قد فات الأوان على هذا الصعيد.
صندوق النقد يزور لبنان حاليا، ما المتوقع من هذه الزيارة خاصة بعد إعلان الصندوق إحراز تقدم على طريق التوصل إلى اتفاق مع لبنان؟
لا أعتقد سيدتي أنه سيكون هناك اتفاق في المدى القريب، أقله ليس قبل الانتخابات النيابية. السبب بكل بساطة عائد إلى التركيبة اللبنانية والغياب الرغبة أو القدرة من قبل القوى السياسية على القيام بهذا الأمر. لذلك لا أعتقد أن هذا الأمر سيوصل إلى ترجمة فعلية على الأرض، وبالتالي أكثر ما يمكن أن يصل إليه صندوق النقد هو إقرار قانون الكابيتال كنترول، ولكن ليس أكثر من ذلك. لذلك أرى أن هذا المجلس النيابي خائف، والقوى السياسية خائفة من أن أي إقرار لاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون له ثمن انتخابي، وبالتالي هذه القوى غير مستعدة أبدا على الإطلاق القبول بدفع أي ثمن انتخابي في هذه الظروف الحالكة.
إذن هل تتوقعون دكتور أنه ربما يتم التوصل إلى خطة ولكن تكون مؤجلة؟
سيدتي، إذا يجب التمييز بين ثلاثة أشياء، أولا أو ثلاثة أفرقاء. أولا الفريق المفاوض، وهو 100% وهو 100% يعني متناغم مع صندوق النقد الدولي. لا تنسي سيدتي أن رئيس الوفد هو نائب رئيس الحكومة، هو أصلا من موظفي صندوق النقد الدولي. اثنين، هناك الحكومة العالقة بين الصندوق النقد أو بين الوفد المفاوض وبين المجلس النيابي، وهناك المجلس النيابي. الإشكالية الكبيرة أن الوفد المفاوض الذي بقدرته أن يتوصل إلى اتفاق خلال أسبوع مع صندوق النقد لا يستطيع ولا بأي شكل من الأشكال أن يلزم أو يقنع الحكومة بتوقيع أو بإقرار هذا الاتفاق، نظرا إلى أن القوى السياسية المشاركة في هذه الحكومة ستمارس الضغط، وحتى إذا مر في الحكومة هذا الاتفاق لن يمر في المجلس النيابي. لذلك القضية ليست قضية وقت سيدتي، صندوق النقد الدولي يعرف لبنان جيدا، يعرف لبنان أكثر من الخبراء الموجودين في الحكومة، هو يلاحق لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، ويضع تقارير ويمتلك أرقام، لذلك يعلم بشكل جيد ما هي الإصلاحات وما هي الأمور الواجب اتخاذها. وأنا أعتقد كما قلت لك سيدتي أن الوفد المفاوض على تناغم كبير مع صندوق النقد الدولي. لذلك الإشكالية هي على صعيد القوى السياسية التي لم ترضى بإنجاز أي اتفاق، حتى ولو على الورق بدون إقراره لن تقبل. لذلك لا أعتقد أنه سيكون هناك أي أخبار جيدة على هذا الصعيد.
الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. كما ينضم إلينا مستشار العلاقات الدولية علي يحيى. بعد التحية سيد علي، الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، لماذا يتم التصريح بمثل هذه التصريحات وما تداعيات ذلك على الوضع اللبناني برأيكم؟
حقيقة الدول خلال الانهيار عادة ما تتجه إلى المركزية في الإدارة وتحاول التدخل في مشاكل الاقتصاد وأيضا تدخل لمنع خروج العمل الصعب وحتى تدخل في الإعلام لمحاولة منع دفع السلبية كون عادة دفع السلبية تساهم في خروج الاستثمارات والعمل الصعب من البلد. لبنان شفنا عكس هذا الشيء نتيجة توزع مراكز القوى وتبعية الإعلام للممول اللي هو بدوره جهاز سياسي مختلف فيما بينه. يعني أنا أعتقد أن تصريح نائب رئيس الحكومة هو غير موفق لأنه كان في أكثر من سنتين من الإمكانية لمعالجة الخلل أو حتى الخروج بنتيجة ووضع خطة لبدء الخروج من الأزمة التي يعاني منها لبنان. الدولة اللبنانية هي ليست دولة مفلسة بالمعنى الحقيقي. الدولة اللبنانية تمثل الثاني أو ثالث أكبر احتياطي ذهب عربي. الدولة اللبنانية تمتلك المرافق الحيوية التي تمكنها من أن تنهض مجددا من المطار إلى المرفأ إلى الجمارك إلى أيضا الكازينو إلى شركات الهاتف الخليوي وغيرها. يعني إجمالا الدولة اللبنانية أيضا تمتلك ملايين من المغتربين اللبنانيين الذين يشكلون قوة احتياط وجيش احتياط يدرون على لبنان سنويا حوالي 7 مليار دولار. هيدا من دون ما يكون في أي إنتاج داخل لبنان. بالتالي هذه التصريحات من نائب رئيس الحكومة هي غير موفقة بتقديري ويجب أن يكون هناك معالجة وبث الأمل للمواطنين اللبنانيين والمقيمين في لبنان لأن لبنان بالنهاية بحاجة للأمل والشعوب على بتعيش على الأمل. وبالتالي الأمل هو لولا الأمل نحن كنا فقدنا الحافز بالحياة.
أمام الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الدولة اللبنانية، ما الأسباب الحقيقية للمشكلات التي يعاني منها؟
نعم، يعني هناك مشاكل عديدة منها الإدارة داخل لبنان نتيجة توزع مراكز القوى في لبنان وبالتالي هذا منع من تشكيل قيادة موحدة تقود التغيير. الشغلة الثانية كان في أيضا العقوبات أثرت لشك في تسريع الانهيار في لبنان. عم بحكي أنا العقوبات الأمريكية وأيضا ما سبق العقوبات من قطع لبنان للتواصل مع عمقه في الخليج وأيضا مع يعني بعض الدول الأوروبية التي قيدت التعاملات مع لبنان نتيجة وجود حزب الله داخل الحكم في لبنان. النقطة الثالثة طبعا العالم عم يتغير وبالتالي في دول ورثت النموذج اللبناني القائم على القطاع الخدماتي والمصرفي. عم نحكي نحن كالإمارات التي ورثت معظم هذه الأدوار اللبنانية التي عرف فيها لبنان منذ الستينات وأيضا تركيا ورثت جزء من دور لبنان السياحي. مصر والأردن ورثوا جزء من دور لبنان العقاري وأمور أخرى عديدة. المطلوب اليوم من لبنان أن يكون هناك بحث عن دور جديد للبنان متناسب مع حجمه الديموغرافي مع موقعه الجغرافي على الضفة الشرقية من المتوسط وأيضا مع إمكانيات شعبه والانتشار اللبناني في مختلف دول العالم. وبالتالي يمكن اعتمادا على هذه الأشياء أن يكون لبنان نموذج على سبيل المثال للدولة القائمة على المعرفة التكنولوجية المتناسبة أيضا مع إمكانيات شبابه المتعلم. لكن للأسف الشديد حتى اللحظة هذه الأمور متعددة عم تمنع هيدا التحول لأنه بعض الدول العميقة وخلينا نقول الكارتال متحكمة في مفاصل الاقتصاد والسياسة اللبنانية وهي تمتلك القوة الأكبر والتي تمنع التغيير. يعني بالنهاية المشكلة بلبنان هي مشكلة سياسية داخلية ومشكلة خارجية.
هل يمكن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الذي يزور لبنان حاليا والذي يكرر أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية؟
لا شك أنه طالت المفاوضات مع البنك الدولي وصندوق النقد حول أمور عديدة لم نخرج بخاتمة سعيدة حتى اللحظة. حتى منذ يومين تم تجنيد طرد من صندوق البنك الدولي بقيمة 295 مليون دولار كان من المقرر أن تذهب باتجاه النقل العام طبعا. وبينما المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تعرضت لعراقيل عديدة منها شبكة الحماية التي يعني تطوق حاكم مصرف لبنان فهي شبكة حماية داخلية وخارجية وتمنع استقالته أو استقالته لأنه وهذا من المطالبات الأساسية للمجتمع الدولي، خلينا نقول البنك لصندوق النقد الدولي لبلش الإصلاحات بلبنان ليكون في نوع من الثقة المتبادلة. لم يتحقق جزء كبير من هذه الأمور، وبالتالي ما زال لبنان يستهدف ويعاني من تبعات عدم الشروع بهذه الإصلاحات المطلوبة عند كل الإهيار.
هل يمكن استبعاد التوصل لاتفاق خلال هذه الفترة وننتظر حتى إجراء الانتخابات النيابية؟
يعني صندوق النقد الدولي يطالب بإصلاحات وأيضا يطالب بأمور معينة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة في لبنان التي ارتفعت نسبتها بشكل كبير، يعني رفع الضرائب، تخفيف حجم القطاع العام وأمور أخرى عديدة. طبعا هيدا عم بتحاول الكوفي في حاليا تتفادي الانتخابات، وبالتالي من المرجح أن يتم اعتماد وتطبيق هذه الشروط بعد الانتخابات، وبالتالي حتى اللحظة هناك جمود في هذه الأمور.
ماذا عن الجهود المبذولة لتحسين علاقات لبنان مع محيطه، خاصة أن لبنان عبر عن تطلعه لتجاوز الأزمة عبر المبادرة الكويتية، لكن الدول الخليجية المعنية لم تعمد إلى إعادة العلاقات وإعادة السفراء حتى الآن؟
يعني لا شك أن لبنان يفتقد لجزء من علاقاته التي توترت مع بعض دول الخليج، وهي الدول التي لا شك لها دور أيضا في الحركة المالية داخل لبنان. وأنت راجع في السنوات الماضية واقتصرت الودائع الخليجية في لبنان أو الودائع الخليجية في لبنان على 5 مليار دولار مقابل 17 أو 20 مليار دولار لودائع سورية في المصارف اللبنانية. لكن لبنان يحاول استعادة العلاقات مع دول الخليج، وهذا بيخضع طبعا لتجربات داخلية لبنان بين أطراف لأسباب دولية لأسباب إقليمية تنتقد الحرب اليمنية، وهذا السبب الأساسي لتوتر العلاقات مع بعض دول الخليج. وأيضا طرف آخر يدعو إلى عودة العلاقات مع الخليج مع دول الخليج من دون شروط. هذا طبعا التجربات حاليا يعمل على تخفيفها وبالتالي الخروج بنتائج موحدة لعودة العلاقات مع دول الخليج. هناك بوادر لعودة السفير السعودي خلال الأيام المقبلة، كون بعض طاقم السفارة السعودية قد عاد إلى لبنان. أيضا بدأنا نشاهد مساعدات وإن كانت محدودة 10 مليون دولار على سبيل المثال، مساعدات من إحدى الدول الخليجية حتكون موجهة للعوائل الفقيرة في منطقة بيروت وغيرها. طبعا العالم عم يتغير، لبنان لا يواكب، لا السلطة في لبنان لا تواكب التغير في هذا العالم. سوريا عادت إلى الدول العربية وتعود أو في طور عودتها إلى الحضن العربي، وأيضا الدول العربية في طور عودتها للسير على طريق دمشق. هناك التواصل بين سوريا وعمان والأردن ومصر والإمارات، بوادر هذه اللقاءات وعلى أبواب القمة العربية المفترض أن تكون بالجزائر. لكن لبنان عم بيعاني من الأسف خلل في العلاقات الدبلوماسية بالإضافة إلى الخلل في معالجة الملفات الاقتصادية الداخلية. لكن طبعا بهذا الملف في يعني خلل لبناني، وفي خلل أيضا بالتعاطي مع لبنان من بعض الدول العربية ومحاولة استغلال الملف اللبناني أو الوضع الداخلي اللبناني لمحاولة فرض شروط سياسية خارجية على لبنان. شفنا على سبيل المثال الضغط باتجاه استقالة الوزير قرطاح وقبله أيضا وزير الخارجية. هذا بيأثر طبعا على السيادة اللبنانية من وجهة نظر بعض الأطراف الداخلية اللبنانية اللي تدعو إلى علاقة متوازنة مع دول الخليج لا تأثر في القرار السياسي اللبناني. لكن لا شك أي علاقة مع دول الخليج هي مطلوبة لكون لبنان لا يمكن له أن يتنفس من دون عمقه العربي، بداية سوريا ثم بدول الخليج.
مستشار العلاقات الدولية علي يحيى، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. كما ينضم إلينا للمزيد من النقاش المحلل السياسي جورج علم. سيد جورج، بعد التحية، الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، ما دلالة هذه التصريحات وما دلالة توقيتها والتي تتزامن مع زيارة لصندوق النقد؟
الحقيقة يعني ما شخصه نائب رئيس الوزراء هو في الواقع عينه، لكن السؤال المطروح هو من يتحمل المسؤولية عن الانهيار الذي وصل إليه لبنان؟ هذا سؤال كبير، لأن طبعا الحكومات السابقة ذهبت إلى نوع من التقصي أو يعني ما يسمى التحقيق الجنائي الدولي التي تقوم به شركة عالمية مهمة، وبالتالي حتى الآن لم تعطى المستندات الكاملة لإكمال التحقيق. وهناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي كانت دائما تتعثر بسبب عدم اكتمال الشروط المطلوبة من الحكومة اللبنانية لكي يستطيع البنك الدولي من إنقاذ لبنان. ربما طبعا نائب رئيس الحكومة الذي يعتبر أنه الرأس المفاوض من قبل الجانب اللبناني مع صندوق النقد الدولي يراد من ذلك الضغط على الحكومة للإسراع في إقرار قانون الكابيتال كنترول الذي يطالب به صندوق النقد، وبالتالي لكي يكون هناك خطوة على الطريق الصحيح لكي يستطيع الصندوق أن يقدم مساعدات مالية لإنقاذ لبنان. ما وصفه هو عين الحقيقة، لكن السؤال المطروح هو ليس كيف، يعني ليس الدوران في الحلقة المفرغة، إنما كيف الخروج من هذه الحلقة. هذا هو التحدي القائم حاليا.
هل تتوقعون الوصول إلى اتفاق يصب في صالح لبنان خلال زيارة صندوق النقد الحالية، أم أن تحديات لبنان عميقة ومعقدة وتتطلب وقتا والتزاما كما صدر من البنك الدولي؟
يعني ما تفضلت به، الكل في لبنان يقول بأن لا خلاص للبنان إلا بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات تشكل النواة الحقيقية نهوض من الكب والمالية الاقتصادية. لكن صندوق النقد ليس بجمعية خيرية، لا يعطي مالا إلا مقابل شروط مهمة أبرزها تحقيق الإصلاحات في لبنان، إجراء تحقيق مالي جنائي مع المصارف، مع مصرف لبنان والحاكم المركزي حول طبيعة الانهيار وكيفية احتساب الديون وتوجيعها. وبالتالي هذه الشروط يعني على الحكومة اللبنانية تلبيتها لكي يستطيع البنك الدولي من توقيع تفاهم مع الحكومة اللبنانية بموجبه يستطيع أن يساعد. لكن المشكلة كما أشرت بأن الحكومة اللبنانية لم تحاول حتى الآن النزول عند طلبات صندوق النقد الدولي، وبالتالي لا تزال المفاوضات القائمة معه في إطار المراوحة. هذا ما دفع بنائب رئيس الحكومة ربما للضغط على الحكومة كي تتعاون، لأن الصندوق لن يبقى في الحلقة المفرغة بدون أي نتائج يمكن الاعتماد عليها لتقديم المساعدات إلى لبنان.
هل يمكن الوصول إلى نتائج بعد الانتخابات النيابية، أم تظل نفس الخلافات السياسية تخيم على المشهد؟
الكل يقول بأن ليس هناك منسقة دولية بكل الطبقة السياسية القائمة بما فيها الحكومة، وبالتالي لابد من إجراء الانتخابات، وبعد الانتخابات تكون هناك حكومة جديدة منبثقة عن المجلس النيابي المنتخب، ربما تكون أكثر مصداقية وأكثر استعدادا للدخول بمفاوضة جدية. لكن السؤال المطروح في لبنان، ماذا لو أدت الانتخابات النيابية إلى قيام مجلس نيابي على غرار المجلس الحالي من حيث ترتيبته السياسية الطوائفية؟ كيف سوف تكون النتائج؟ الحقيقة هناك سؤال كبير مطروح، خصوصا وأن التغيير في لبنان يبدو مستحيلا بظل الطبقة السياسية القائمة التي لها جذور عميقة في المجتمع اللبناني الذي طبعا يقوم على فلسفة طوائفية مذهبية أكثر مما يقوم على دولة المواطنة ودولة القانون. هذه طبعا يعني كلها مسائل مطروحة على الطاولة، وبالتالي تبقي بشيش الأمل ضعيفا جدا. على كل حال هناك مقولة شهيرة بأنه لابد من إجراء أو من تأجيل كل هذه الملفات الأساسية والرئيسية إلى الحكومة المقبلة بعد الانتخابات. لكن السؤال المطروح، هل يستطيع المجتمع اللبناني أن يستمر في عزمته المعيشية القائمة حتى حصول الانتخابات دون معرفة ما سيكون يعني بعدها من حكومات ومن خيارات سياسية؟ ليس هناك من أجواء يعني مقنعة، وبالتالي هذا ما يجعل الإحباط يتزايد في المجتمع اللبناني.
المحلل السياسي جورج علم، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام. بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.